السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم عند قوله حدثنا السند متصل حدثنا محمد المثنى اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال قبله. أيها أنا مشير الحديث الذي قبله قبله الصفحة التي قبله متابعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقفنا على هذا. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد سنفوا له وتجهموا.
هذه قصة متصلة فمضى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي الجليل أول دخول الإسلام وأول ما جاء إلى مكة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول التعب. فيقول يعني هو يعني قال له لا تعتمد أهل مكة فإنهم أبغضوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقابلوه بوجوه غليظة فلا تسألهم ولا ينصحوا نصيحة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت فأين كنت توجه قال حيث وجهني الله. واختص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام قال فأتيته فإني الأول الناس حياه بتحية الإسلام قال قلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام من أنت. وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت ها هنا قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه أتحفني بضيافته الليلة.
أيضا قصة أبي ذر رضي الله عنه يحدث ابن أخيه عبد الله بن الصامت رضي الله عنه يعني يقول له صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ألقاه. قال له كيف تصلي وإلى أين تتوجه من الذي وجهك ما عندك نبي. قال حيث وجهني الله سواء شرق أو غرب أو كذا لكن أصلي لله. ولا أصلي لأصنام بني غفار. هذا هو أبو ذر رضي الله عنه. ثم قص قصة وذلك أنه أن أنيسا سبق لكم قصته، وهو أنه يعني حسده لما جاءوا مع أمه ومع أخيه أبي ذر رضي الله عنه ونزل عند خالهما فأضافهما وأكرمهما، ثم حسده قومه فقالوا إن أنيسا إذا خرجت من بيتك يخلف على امرأتك، فعند ذلك غضب فجاء إليهم فنث الخبر وأخبرهم بأنكم تفعلون كذا وكذا وتخونونني في أهلي. فعند ذلك قال أبو ذر رضي الله عنه أما ما أكرمتنا قبل ذلك من الإحسان فكدرته بهذا ولا نراك بعد هذا، فخرجوا من عندهم وكان عندهم صرمة أي قطعة من الإبل. وهذا أنيس هذا كان شاعرا شاعر مجيد، فتنافر مع قوم بالشعر منافسة يعني مباراة، فغلبهم في الشعر وكان كاهن يحكم بينهم، فحكم لأنيس بأنه غالب فأخذ صرم ذلك المنافس وضمه إلى صرمهم، ثم جاءوا إلى مكة وهكذا قصته. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا بعد 15 أو بعد 30 ليلة ويوما، فعند ذلك سلم عليه أول من حياه بتحية الإسلام السلام عليك يا رسول الله، فقال له عليك السلام من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري. فلما انتسبه إلى غفار يعني كأنه ما أعجبه، لأن بني غفار معروفون بقطع الطريق والإفساد في الأرض وظنه منهم، فقال أبو ذر أنا كذا وكذا، فحكى له قصته من أولها إلى آخرها. فعند ذلك قال له ارجع إلى قومك وأرشدهم وادعوهم بالحكمة والحكمة وموعظة الحسنة إلى آخره ما قال له. نعم.
وبه إليه قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه رضي الله عنه اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني فيما أردت فتزود، فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل يعني الليل فاضطجع، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قريبته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي رضي الله عنه معه ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس رضي الله عنه فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريقة جاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها، وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس رضي الله عنه فأنقذه.
وهذه القصة أيضاً هي قصة أبي ذر رضي الله عنه عن طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيس، أرسله ليثبت له الخبر، قال: أنا سمعت أن بمكة رجلا خرج يزعم أنه نبي يأتي خبر السماء، فاذهب وأعلم لي من خبره واسمع من قوله ثم ارجع إلي. فذهب فسمع من قوله ثم رجع إليه وأخبره بأنه وجد رجلا يأمر بمكارم الأخلاق، ما هو رجل بطال، بمكارم الأخلاق، وسمعت قوله الذي يعني يقرأه من عند يعني من السماء، وهذا أنا شاعر، وهو كان ممتازا متميزا في علم الشعر، فقال: أنا بكل فنون الشعر أنا عالم، وهذا الكلام ليس شعرا وإنما هو من عند الله. فعلى كل حال أعطاه مجمل الأمر، فقال أبو ذر: ما شفيتني، خليك أن تكون عند أهلنا هنا، وأنا أخذ زادي وأنطلق وأنظر وأشافهه بنفسي. فأخذ زاده وكربته وشنته إلى آخره وقديم مكة، فلم يجد أحد أن يخبره، وكره أن يسأل الناس لأنه يسمع بأنهم قاموا عليه قومة واحدة. ثم يعني عند المساء أوى إلى منزل، فجاء علي فمر عليه فقال: من أنت؟ أنت لعلك غريب. فقال: أنا غريب. وقال: اتبعني. فتبعه إلى بيته واستضافه تلك الليلة، ثم في الصباح أخذ كربته إلى المسجد، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، وجده علي فقال: تعال، ولا يسأله، ولا يسأل أحدهم الآخر. وفي اليوم الثالث كذلك، وفي اليوم الثالث قال له: يا أخي، ما الذي أقدمك إلى هذه البلدة ولا تعرف بلدك؟ مرة ثانية ترجع إليه، فقال: إن أعطيتني عهدا وميثاق أخبرتك، وإلا ما أخبرتك. قال: أبشر، قل ما تشاء. قال: إني سمعت أن رجلا خرج هنا يدعي يزعم أنه نبي وأنه يأتي خبر السماء، فأحببت أن ألقاه، فهل هذا صدق؟ قال: نعم، هو رسول الله وأنا من أصحابه. فقال له: يعني ما الخبر وما الحيلة في لقائه؟ قال: في الصباح أنا يعني سأذهب إليه فاتبعني، فإن رأيت ما تكره، يعني قمت من عنده كأني أريق شيئا أو ماء واتبعني، لأن هناك صناديد قريش يضربونك، وإن كان خلاف ذلك دخلت وجلست في إسماعيل. فدخل فجلس وليس أحد هناك، فدخل أبو ذر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم مكانه وتشهد الشهادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الحال كما تسمع وكما ترى شديد علينا في مكة، فارجع إلى قومك، فإذا سمعت بظهوري وظهور الإسلام فأتني حيثما كنت. فقال: لا، ما أذهب حتى أصرخ بها بين جبليها، لازم هنا سأصرخ وأعلن بإسلامي وبنبوتك. فقال: لا، سيضرونك. قال: ضر، قتلوني أم تركوني، لا بد من هذا. فنزل في المسجد وقريش محيطة بالكعبة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعند ذلك قاموا عليه قوما وأضجعوه يضربونه، أرادوا يقتلوه، فجاء العباس رضي الله عنه: ألا تدرون من هذا الرجل؟ هذا رجل من بني غفار، وتجارتكم إلى الشام على بني غفار، وكيف تنجون من مكره ومكر قومه؟ فإن ذلك كف لهذا، لأنهم يخافون أن بني غفار يعني تصادر أملاكهم وتضربهم وتقتلهم، فتركوا. ثم اليوم الثاني جاء نفس الشيء شهادتين، فأخذوه وأضجعوه إلى آخره، وجاء العباس مرة ثانية وثالثة وهكذا، ثم رجع إلى قومه، وقد مر تمام القصة. نعم.
باب من فضائل جرير.
قال رحمه الله تعالى: باب من فضائل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل متأخر الإسلام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان قال: حدثنا خالد عن بيان أنه قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك.
هذا كان سيد قومه جرير بن عبد الله البجلي، وهو من أواخر من أسلم في عام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف من هديه أنه إذا أتاه شريف قوم بجله وأكرمه وشرفه وقدمه، وكان هذا الرجل إذا جاء تبسم في وجهه يعني استجلابا لقلبه، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه، فيقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك استبشارا وفرحا بإسلامه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة كلاهما عن إسماعيل حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا.
وهذا يعني من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. وذلك كما في قصة مبسوطة، وهو أنه أرسله في رجال من أحمس من قبيلته 150 فارس، وهؤلاء لهدم الصنم هناك، فجعله قائدهم، فقال: يا رسول الله، أنا مشكلتي إذا ركبت الخيل أطيح من ظهري ما أثبت عليه. فمسح صدره وظهره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فبعد ذلك لأن مات ما سقط ولا مال أصلا، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الحميد بن بيان قال: أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريح من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ قال: فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته، قال: فدعا لنا ولأحمس.
يعني معناه أنه ذو الخلصة هذا اسم صنم في اليمن، وكان ذلك يسمونه كعبة اليمانية. كعبة الشامية هي الكعبة المشهورة المعروفة إلى الآن، هذه كعبة الشامية، وذلك يسمونه كعبة اليمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضجرا من هذا الصنم، فقال لجري لما أسلم، قال له: أنا أرسلك مع قومك وتخلصني وتريحني من هذا الصنم. فذهب إلى ذلك فوجد فأحرقها وقتل من وجد فيها ممن لم يسلم، وأسلم من أسلم من أهلها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره: يكنى أبا أرطاة منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
يعني هذا لما ذهبوا ووجدوا من وجدوا هناك من المشركين، وأسلم من أسلم، وقتلوا من قتلوا، وأحرقها، فأرسل رجلا يكنى أبا أرطاه للبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك الرسول فقال: يا رسول الله، ما جئتك إلا وقد تركناها كأنها جمل أجرب، الذي يعني أصابه داء الجرب، هذا داء عظيم للإبل، فشبهها به في سوادها وحلالها. ثم قال يعني: دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحمس، اسم قبيلة، قبيلة جرير، أحمس ورجالها وغزاتها 5 مرات، وهذا دعاء عظيم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حا قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاة رضي الله عنه حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نعم، هذه تحويلات، وهي روايات وكيل من الجراح ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه، فقال: حدثنا وكيع، وأما رواية عمير فلم أجدها، أما رواية سفيان فساقها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال إلى آخره. نعم.
باب من فضائل عبد الله بن عباس.
باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وبحرها، وترجمان القرآن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قال: قلت ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اللهم فقه.
هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان ولد صغير، وهو ابن 10 سنين أو ابن 12 سنة، ولكنه مثقف يعني فطين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء علم أنه سيحتاج إلى ماء للاستنجاء والوضوء، فأتى بماء فوضعه على بابه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أحجبه ذلك، ما أمرهم بذلك. قال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. فقال: ضمني إليه وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علم تأويل الكتاب. فبدعوة المباركة كان يسمى ترجمان القرآن، وكان حبر الأمة وبحرها. نعم.
باب من فضائل عبد الله بن عمر.
باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة رضي الله عنها، فقصته حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا.
هذا هو التزكية، أصل التزكية. المحدثون أخذوا التزكية الجرح والتعديل، هذا تعديل، يعني أرى عبد الله رجلا صالحا، هذا يقول يعني أصل تعديل التزكية. قال هنا ابن عبدالله بن عمر: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق حرير، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه تلك القطعة. قال: فقصصت على حفصة، أي أخته وشقيقته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا لأنه رأى دخل الجنة، فيدل على صلاحه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
وهذه أيضا قصة هو المنام، وذلك أن الصحابة كانوا رضي الله عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما صلى صلاة الصبح وسلم يلتفت إلى الصحابة فيقول: من رأى منكم رؤيا الليلة البارحة؟ فيقص من رأى رؤيا، أو هو نفسه يقول: رأيت كذا وكذا، ويقص عليهم رؤيا. فكان ابن عمر يتحسر أنه لا يرى رؤيا، فتمنى أن يرى رؤيا يعني ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنمت ليلة وكنت عزبا عزب يعني ليس له زوجة، وكان ينام في المسجد، فرأى في رؤيا كأن ملكين أخذاه جاءوا أخذاه إلى جهنم، وقال: أعوذ بالله من جهنم، أعوذ بالله. ولقيهما ملك آخر فقال: لم ترع، ما في خوف، أنت لست من أهلها. وثم أخيرا هذه القصة قصها على أختي حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا إشارة إلى أن يجتهد في العبادة. فكان عبد الله إلى أن مات بعد ذلك ما ينام ليلا إلا قليلا، وكان يصلي من الليل يعني الذي حضه وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه.
باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
هذه من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه وأمه أم سليم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا خادمك، وفي رواية خويدمك أنس، ادعو الله له. فدعا له بماذا؟ فدعا له: اللهم أكثر ماله 1، وولده 2، وبارك له فيما أعطيته. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله تعالى في ماله وأولاده حتى دفن من صلبه أكثر من 100 أولاد، صلبه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس فذكر نحوه.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي رضي الله عنهم، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه.
هكذا يقول عن الثلاثة أنا وأمي أم سليم وخالته أم حرام بنت ملحان كنا ثلاثة، فقالت أمي خويدمك خادمك أنس ادعو الله له فدعا له بكل خير، ومن جملة ذلك ما ذكره في الأخير اللهم بارك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت بي أمي أم أنس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس رضي الله عنه فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم.
يعني في اليوم الذي أخبر بي بهذا الخبر قال جاوز المئة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم رضي الله عنها صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة.
هي المغفرة والجنة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قال قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت ما حاجته؟ قال قلت إنها سر، قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به لحدثتك يا ثابت.
يقول أنس رضي الله عنه كنت ألعب مع الغلمان، كان صبي ومن 10 سنين يحب اللعب، فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى كذا وأقضي لي حاجة كذا سر، فذهب فتأخر، فلما جاء قالت أمه لماذا أبطأت علي؟ قال إنه أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، قال ما هي الحاجة؟ قال هذا سر، قالت لا إذا كان سرا لا تخبر لأحد. فيقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لثابت، ثابت بن أسلم البناني تلميذه الذي روى هذا الحديث، لو حدثت أحدا لحدثتك به، لأنه كان من ألزم أصحابه. ثابت لزم أنس رضي الله عنه 40 سنة، فقال له لو حدثت أحدا بذلك السر لا حدثتك يا ثابت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به.
نعم.
باب
من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الإسرائيلي. نعم.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد أنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه.
أي صرح بأنه من أهل الجنة وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 ومجموعة وأفرادا، ولكن هذا علم سعد بن وقاص رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد أنه قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله ودخل فتحدثنا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصتها عليه، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لرقه، قال فقلت له: لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون: والمنصف الخادم، فقال: بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. قال: والرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
يقول هذا قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله تعالى قصة عن عبد الله بن سلام، قال: كنت في جماعة وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا في المسجد، فدخل رجل من خارج فصلى ركعتين ويظهر على وجهه الخشوع، فصلى ركعتين وتجوز فيهما، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فالرجل ما سمع ذلك وصلى وخرج، فتبعته، يقول عباد قيس بن عباد، فتبعته حتى كان في آخر المدينة له منزل هناك، فدخل منزله فدققت على الباب، ففتح لي الباب، فقلت له: لي إليك حاجة. فدخلت البيت فجلسنا نتحدث، فلما استأنس بالحديث قلت له: أنا أسألك عن شيء، ما جئت لشيء آخر إلا له. قال: ما هو؟ قال: لما دخلت المسجد وصليت ركعتين قال بعض القوم: إن هذا رجل من أهل الجنة. وما قاله جزاف، لازم له أصل أساس. بماذا قالوا لك أنت من أهل الجنة؟ قال: لا ينبغي لناس أن يتحدثوا ما لا علم لهم به. هذا قول بلا علم، يقول عبد الله بن سلام، هو في الحقيقة حقيق بذلك بالعلم. وذلك أنا أذكر لك السبب القصة، وهو أني رأيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وذلك في عمود وفي يعني خضرة، وذكر من أوصاف تلك البساتين، وقال: رأيت تلك، وقيل لي: أرقى هذا العمود، قلت: ما أستطيع. فجاءني منصف خادم من خلفي فشمر لي ثوبي، فرقيت في أعلاها، وقل لي: استمسك بالعمود بالعروة، فاستمسكت بالعروة فاستيقظت وهي في يدي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته القصة، فقال: ذلك العمود وعمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقاء، وأنت مستمسك بها إلى أن تموت ستموت عليها، هذا هو السبب، ومن مات على الإسلام دخل الجنة، هذا هو السبب. لكن لا ينبغي للناس أن يتوسعوا في مثل هذا، وهذا قاله تواضعا رضي الله عنه.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال: قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم، فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقمت فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقيل لرقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى.
وهنا فيه مسألة وهو أن وسط ووسط هذه الظاهر أنها جديدة ما أدخلناها في فوائد السمية. إذا أردت الفرق بين الوسط محركا وبسكون فاضبط فإن أتى بمعنى بين سكنا أو لا فحركا تكون محسنا أو إن أتى مفرق الأجزاء كالناس سكنا بلا عناء وإن أتى متصلا كالرأس والدار فتحا بدون بأس وقيل كل منهما يقع في موقع الآخر وذاك الاصطفي اخترى لبعضهم فمن الآثير قد ذكر كأنه الأشبه حقق الخبر. هذه الأبيات جديدة ليست في فوائد السمية. نعم.
وبه إليه قال
ووسط يعني. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أنه قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لأتبعنه فلا أعلم أن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجواد عن شمالي قال فأخذت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد منهج على يميني فقال لي خذها هنا فأتى به جبلا فقال لي اصعد قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي قال حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء قال فأخذ بيدي فسجل بي قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود فخر قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت.
هذا الحر بن يعني خرشة بن الحر بدل قيس بن عبادة الذي سبق يحدثنا أيضا قصتها نفس القصة وذلك قال أنه جاء مسجد مدينة وحدث القوم فلما قام قالوا هذا من سره أن ينظر إلى أهل الجنة فهذا رجل من أهل الجنة فإن ذلك لخرجت معه وتبعته حتى كان في آخر المدينة له منزل فدخل فدخلت معه واستبشرت وأنا لما استأنست به قلت له قال الناس هكذا وهكذا فهل هذا صحيح؟ قال لا ينبغي لشخص أو للناس أن يقولوا ما لا علم لهم به الله أعلم بأهل الجنة لكن السبب في ذلك أذكر لك قصة وتلك القصة أنه جاءني رجل ملك يعني فأخذني فذهب بي إلى جبل فقال ارقه فقلت ما أستطيع ثم ترك ذلك فذهب إلى عمود طويل رأسه في السماء ورجله في الأرض فقال ارقه فقلت لا أستطيع الجبل ما أستطيع هذا ما أستطيع فزجني في ذلك أدخله فارتفع إلى أعلاه وأمسك واستمسك بالعروة، ثم ضرب العمود فسقط العمود وبقيت متعلقاً بالعروة. فهذه القصة قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الطريق التي على اليسار فهي طرق أهل النار، والطرق التي رأيتها في اليمين هي طرق أهل الجنة التي قال لك الملك ارقى عنه اذهب بها من هنا، وأما ذلك الجبل فهو منزل الشهداء، وعدم رقيك عليه يدل على أنك لست من الشهداء، مات على فراشه، يعني معناه أنك لست من الشهداء. وأما هذه العروة العمود هذا الإسلام، والعروة عروة الوثقى وهي عمود الإسلام، وأنك ستموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. نعم.
باب من فضائل حسان.
قال رحمه الله تعالى: باب من فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إنه أشعر من في الحضر، يعني معناه أنه كان أشعر وأشهر بالشعر ففي الجاهلية، وهو شاعر الأنصار قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وصار شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلامه بعض الناس فقالوا: أنت حينما كنت قبل ذلك كان شعرك قوي وحسن، والآن شاخ، لما شخت أنت شاخ. قال: لا 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 لا، هذا غلط، أنا ما شخت للشعر، وإنما الإسلام هو الذي يعني أدبني، وذلك لأن كما يقال يعني أعذبه أكذبه، الشعر أعذبه أكذبه، كلما ازداد كذبه كلما استحلي صار حلو. ولما جاء الإسلام نهى عن الكذب والزور والبهتان، فألغيت هذه الأشياء وبقي صرف الحق فقط، والحق قليل، فبسبب ذلك توهمتم أنه شاخ شعره أو يعني خرف شعره. لا، ما خرف شعري، وإنما أنا على حالي لازلت، ولكن الإسلام قيدني. هو هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: اللهم نعم.
يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسان ينشد الشعر في المسجد النبوي، فانتهره وقال له: أتنشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام شعر هذا؟ فعند ذلك التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لحسان يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل؟ هكذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصب له المنبر في مسجد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: نعم سمعت هذا. فتركه عمر ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر مثله.
قال: ماذا يعني عن الزهري يعني المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة: أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فذكر مثل الحديث السابق.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنهما: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم،
سمعت هذا يقول هكذا، وهذا هذا متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك.
معنى قوله لحسان رضي الله عنه: أجب عني، اللهم أجل بروح القدس، إنما قال ذلك لأن نفر من قريش كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن الزبارة وأبو سفيان بن الحارث وأسلمة بن عبد المطلب وعمر بن العاص ودرار بن الخطاب، فقيل لعلي: اهجوا عنا القوم الذين يهجوننا، فقال: إن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عليا ليس عنده ما يراد من ذلك، يعني ما يستطيع أن يكافئهم، يعني لأنهم كانوا بلغاء. ثم قال: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان: أنا لها، أبشر. وأنا وأخذ طرف لسانه وقال: والله ما يسرني به، يعني مقول ما بين بصرى وصنعاء، وكان طويل اللسان يضرب بلسانه أرنبة أنفه من طوله، وكان له ناصية يسجلها بين عينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوم على منهم؟ المشكلة إذا هجوت قريشا أدخلتني فيهم في السب واللعن والطعن، وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ ما يمكن. فقال: والله لأصلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أخرجك يعني. فقال: أتي أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك. فكان يمضي لأبي بكر ليقفه على أنسابهم، وكان يقول: كف عن فلان وفلانة، واذكر فلانا وفلانا. فجعل حسان يهجوم، فما سمعت قريش شعر حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة، هذا كأنه عمل يدي ابن أبي قحافة أبو بكر يعني. فقال حسان: أبلغ أبا سفيان أن محمدا هو الغصن ذو الأفنان للواحد الوغد، وما لك فيهم محدد يعرفونه، فدونك فرسق مثل ما لصق القرد. قال: وإن سلام الميد في آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالداك العبد، ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. اللهم استعان. ولست كعبد كعباس ولا كابن أمه، ولكن لئيم لا يقوم له زند، وإن امرأ كانت سمية أمه وسمراء مغمور إذا بلغ الجهد، وأنت هجين نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. هكذا يخص أبا سفيان، يعني بهذا يقوم مقام ضربة السيف أو أشد منه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن حقال، وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر حقال، وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن كثر على عائشة رضي الله عنها فسببته، فقالت يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني من فضل حسان رضي الله عنه أنه تكلم في عائشة أيام يعني قصة الإفك، ولكنها تنازلت عنه فتقول إنه لو إن تكلم في لكنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله تعظيم واحترام. نعم.
وبه إليه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرا يسبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل فقالت له عائشة رضي الله عنها لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك ويدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الآية فقالت فأي عذاب أشد من العمى إنه كان ينافح أو قالت يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دخل على عائشة رضي الله عنها في بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينشدها أبيات من جملتها حصان رزان ما تزن بربة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان أي هي حصينة لا يمسها شيء رزان أي ذات عقل ما تزن بربة أي ما تتهم بربة يعني وتصبح غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل أي من اغتياب النساء الغوافل عن الزنا فلما قال ذلك لكنك لست كذلك قالت له لأنك تكلمت في أيام الإفك فلذلك لا ينبغي أن تنشد هذا البيت فقال لها مسروق لمن تذنينه لماذا تذنين له يدخل عليك اطرديه من البيت لا يدخل عليك فقالت لا بل هو كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب احترامه. نعم.
وبه إليه قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد.
نعم.
وبه إليه قال حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت رضي الله عنها كان يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال حسان رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان قال كيف بقرابتي منه قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير فقال حسان رضي الله عنه وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد.
هذا ذم لأبي سفيان. نعم.
قصيدته هذه. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل فأرسل إلى ابن رواحة رضي الله عنه فقال اهجهم فهجاهم فلم يرد فأرسل إلى كعب بن مالك رضي الله عنه ثم أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه فلما دخل عليه قال حسان رضي الله عنه قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي فأتاه حسان رضي الله عنه ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه إن روح القدس عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله وقالت وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واستفى. قال حسان رضي الله عنه: هجوت محمداً فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمداً براً تقياً، رسول الله سيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كدائي. يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الدماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمور النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء.
هذا هجا قريش، هاجى حسان قريشا فشفى وكفى. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات ونحوها قال: شفى وكفى، لأنه أزال وجهد في سبيل الله. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.